ضمن برنامج نافذة على الحياة نرحب بكل مستمعينا الكرام. إننا لا نزال بصدد التأمل في سلسلة عنوانها يسوع. ربما تسأل نفسك مستمعي السؤال الذي سأله التلاميذ جميعهم عندما عرفوا أن واحدا منهم سيخون المسيح: أأنا هو يا رب؟ أأنا من سيسلمك؟ أأنا من سيخونك؟ أتعرف مستمعي أننا جميعا ساهمنا في موت المسيح؟ أتعرف أننا ساعدنا الجنود الرومانيين في تنفيذ حكم الصلب بالمسيح؟ لا تتعجب، فأنا وأنت غرزنا في جبينه الطاهر إكليلا من شوك، وخطايانا نحن دقت المسامير في يديه ورجليه، وتعدياتنا طعنت جنبه بحربة.
وبينما هم يدقون أوتادا بين الخشبة والحفرة لإبقاء الصليب قائما بثبات، رفع يسوع طلبة رقيقة إذ قال: يا أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
أهلا بكم مستمعينا وبكل من انضم إلينا الآن في برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القس تشارلي كوستا الجزء الأول من حلقة عنوانها المسيح يسلم ليصلب. صديقي المستمع، صحيح أننا نعيش في القرن 21، لكن إن نظرت إلى الصليب وتأملت المصلوب فستدرك أن الذي صلب هناك إنما صلب بديلا عنك أنت الذي تعيش في هذا القرن الحالي. فالخطايا التي ولدت معنا بالطبيعة وتلك التي اقترفتها أيدينا كلها سمرت على ذلك الصليب. إن المسيح صلب من أجلنا مرة وإلى الأبد ثم دفن. أما ما حدث بعد ذلك فسنتأمل فيه في حلقة قادمة.
بعض الصور أصعب من أن ترى، ولكنها أهم من أن يغض النظر عنها. ففي أثناء خدمة العسكرية التي دامت 16 شهرا، زارت كتيبتي مصحا للبرص، وإذ حييت أولئك القوم الذين عزلوا أنفسهم لخيرهم وخير عائلاتهم من رجال ونساء تشوهت أجسامهم على نحو رهيب من جراء ما يسميه الأطباء الآن مرض هانسن، رغبت في إشاحة النظر عنهم، فقد كانت معاناتهم أشد من أن أقوى على إنعام النظر فيها، ولكن إشاحة النظر تعني نبذ أولئك المساكين، ونحن إنما كنا هنالك حتى نساعدهم على نسيان مرضهم إلى حين. وقد تبين لي أنني إذا ركزت على عيني الشخص الذي جعله جسمه رجلاً كان أم امرأة، يظهر ويشعر بأنه أقل بشرية على نحو متفاقم. فما إن قابلت البشرية في دواخلهم حتى تيسر لي أن أقبل أجسامهم المشوهة، بل أن أتقبلها بسرور بوصفها أكثر الأجسام بشرية على الإطلاق. وأنا مسرور لأني لم أشح نظري، فلئن كان صعبا النظر إلى صورة أولئك القوم العائشين مغمورين في عزلتهم، فإنهم قد غيروا حياتي. فقد بات مصح البرص في نظري استعارة تمثل الكنيسة، وهو ما يبقيني في الخدمة حين تغص المقاعد بضحايا للفساد مشوهين ما زالوا ملوثين بنجاسة الخطية ويشقون طريقهم إلى القيادة ويتواقحون إذ يقفون أمام الآخرين كي يعلموا، أو حتى وراء منبر كي يعظوا. وربما غدت الصور الأكثر ترويعاً في بعض الأحيان هي العامل الفعال في أهم تغييرات حياتنا، فقط إذا قاومنا حافز إشاحة أنظارنا عنها. بينما باراباس قابع في زنزانته تحت قلعة أنطونيا على مسافة لا تبعد أكثر من 500 متر عن مقر الحاكم الروماني، أوضح بيلاطس القضية للرؤساء الدينيين وأتباعهم المتعطشين للدماء قائلاً: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة. وصرخ الرعاع من جديد مطالبين بإطلاق سراح باراباس وإعدام يسوع صلبا، قائلين: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فغسل بيلاطس يديه رمزا إلى عدم تحمله الذنب وأعطاهم ما أرادوا. لقد بلغت محاكمات يسوع نهايتها المنتظرة، لأنها وصلت إلى خاتمة محددة سلفا، فإن يسوع لم يكن مسيحا من النوع الذي أراده الرعاع المحرضون، ولا كان ذلك الحاكم الإمعة الذي يمكن أن يسيطر عليه الأغنياء والنافذون، ولا كان ذلك الثائر الذي رجى بيلاطس أن يجرمه شرعيا. والأمر الوحيد الذي استطاع أن يتفق عليه هؤلاء الأفرقاء المتنازعون عادة كان أن موت يسوع سيحل مشاكلهم، فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. ابتكر البشر على مر العصور مئات الطرق لقتل إنسان ما، قصد بمعظمها أن تحدث الموت بأبطأ طريقة ممكنة وأشدها إيلاما، ولكن لم تضاهي أي واحدة منها الصلب. وقد وصف الخطيب القديم شيشرون الصلب بأنه أسوأ حد أقصى من التعذيب الذي يعرض له العبيد. أما تاسيتوس فوصفه بأنه موت حقير مخزن. وحسب ما يقول المؤرخ اليوناني هيرودوتوس، فإن الفرس ابتكروا هذه الممارسة بعد تجريب أشكال أخرى من الموت البطيء، بينها الرجم والإغراق والإحراق والقلي بالزيت والخنق والسلخ. وأخيرا بدأوا يعدمون الأشخاص الذين يعتبرونهم ممقوتين على وجه الخصوص برفعهم على خوازيق لكي يحولوا دون تدنيسهم للأرض التي قدسها إلههم أرمزد. وفيما بعد صار الصلب أداة يعتمدها الإسكندر الكبير والجنرالات الأربعة الذين خلفوه والقرطاجيون أخيرا، ومن هؤلاء تعلمه الرومان. وقد خصص اليونانيون والرومان الأوائل الصلب للمتمردين والعبيد الآبقين والجنود الهاربين وأسوأ المجرمين، ممن اعتبروهم خلائق أدنى واشمأزوا من فكرة السماح بتعليق شخص متمد على صليب. ومما كتبه شيشرون إن تقييد مواطن روماني جريمة، وجلده أمر بغيض جدا، وذبحه جريمة شبه متعمدة، أما صلبه فماذا؟ ما من كلمات مناسبة يمكن أن تصف تماما فعلا شائنا كهذا. فقد جمع الصلب 4 صفات ثمنها الرومان أقصى التثمين في إعدام ما: عذاب لا هوادة فيه، موت بطيء، مشهد علني تشهيري، إذلال كلي. ولذلك بات الصلب واحدة من أقوى الوسائل لضبط النظام والأمن، وقد فرض الحكام هذه العقوبة المهينة خصوصا على مناضلي الحرية الذين سعوا إلى التحرر من الحكم الروماني. ولئن لم يبتكر الرومان الصلب فقد حولوا تقنيته إلى فعل مروع، إذ كانوا يدربون جلادا فظا على أبرع فنون التعذيب والقتل بإمرته فرقة رباعية خاصة من العسكر. وكانت مهمة هؤلاء الوحيدة أن يجعلوا الإعدام الروماني مشهدا مهولا، وقد أتاحت لهم خبرتهم فرصة واسعة لتجريب أساليب شتى، كما أن يوسيفوس أشار إلى أن العسكر كانوا يعمدون إلى تسمير ضحاياهم في مواضع متفرقة من أجسامهم، إما للتسلية وإما من سخط أو سادية أو نزوة أو بغض. وبمرور الزمن تعلموا كيف يضيفون عناصر شتى إلى العملية ويكيفونها لبلوغ النتيجة المتوخاة، وتحصل لديهم من البراعة ما يسر لهم أن يسيطروا على مقدار الألم وسبب الوفاة، بل أيضا على توقيت موت الضحية. وكانت الضحية في العادة يكابد جلدا بالصوت الروماني قبل الإعدام، والدرجة التي بها يجلد تحدد عادة مدى صموده على الصليب. فإذا أراد الجلاد أن يموت الضحية عاجلا كان يختار صوتا ضفرت في سيوره عظام خراف مسننة، أما الجلد الأخف بكرباج جلدي بسيط فكان يمكن أن يؤدي إلى بقاء المصلوب على الصليب بضعة أيام، ربما جاوزت الأسبوع. وبعد إنجاز الليكتر لمهمته العديمة الرحمة، كان الجلاد والفرقة الرباعية يجردون السجين من ثيابه ويجبرونه أن يحمل آلة موته إلى مكان الإعدام، وكانوا يعلقون حول رقبته لافتة تدعى تيتولوس، لم تكن سوى لوح بسيط كتب عليه اسم المحكوم ولائحة جرائمه، وكان عنوان العلة ذاك يعلق أخيرا فوق رأسه على الصليب ليعرف الجميع سبب رفعه هناك كي يموت. وبعد وضع حمل الموت على ظهر الضحية وتعليق العلة حول عنقه، كانت الفرقة الرباعية تشكل مربعا حوله لتبدأ مسيرة طويلة وبطيئة عبر أنحاء المدينة الرئيسة، مسيرة موت سميت بعد سنين لاحقة درب الآلام. وكان القصد من المسيرة بالطبع تعزيز المشهد العلني التشهيري، مما شدد الإنذار لأي مجرمين عتيدين. وبينما ما تزال عقوبة الإعدام سارية في بلدان كثيرة، يغلب أن تنفذ الإعدامات وراء أبواب مغلقة بعيدا عن أنظار العامة، إنما الحال تحت سيادة روما لم تكن على هذا المنوال، فقد كان الإعدام شأنا عاما على نحو متعمد. وفي أثناء المحاكمة النهائية جلد اللكتر وصحبه يسوع حتى الموت تقريبا، ثم أعادوه إلى مقر الحاكم نازفا مرددا يرتجف من الصدمة، حتى إذا أسلمه بيلاطس إلى الجلاد الفظ ما كان قادرا على حمل عبئه الثقيل مسافة طويلة، وربما جره إلى مدن، إلا أن العسكر نفذ صبرهم فألزموا رجلا اسمه سمعان القيرواني أن يحمله عنه. واعترض القادة الدينيون على عنوان العلة التيتولوس الذي أعده بيلاطس، فتحت الاسم يسوع الناصري كتب بيلاطس بالعبرية واللاتينية واليونانية الجريمة التي بسببها صلب ملك اليهود. وأراد القادة تغيير اللافتة بحيث تقرأ يسوع الناصري دعا نفسه ملك اليهود، مخافة أن يفهم أحد المعنى بحرفيته، غير أن بيلاطس شعر أنه قد ساوم إلى أقصى حد فلم يقبل أن يتزحزح. قال لهم: ما كتبت قد كتبت. لم يكن على يسوع أن يحمل الصليب بكامله، وقد كان وزنه أكثر من 110 كيلوغرامات، فحتى الرجل الذي لم يجلد من شأنه أن يلقى صعوبة هائلة إذا جر ذلك الوزن الثقيل 100 متر، ناهيك بحمله. وقد كانت العارضة الأفقية توضع على قفا عنق الضحية وتوزن على كلتا كتفيه، أما السارية العمودية فكانت تنتظر الضحية عند موضع الصلب. وقد كان يقع عادة على طريق رئيس يؤدي إلى المدينة، وحال وصول العارضة الأفقية كانت تثبت في أعلى السارية بواسطة وصلة لسان ونقر ليتشكل حرف تي استهلالي ضخم جدا. وقد بدت أورشليم في القرن الأول شبيهة في شيء بما هي عليه اليوم، فلا بد أن أي طريق عبر المدينة كان يشكل كابوسا من رهاب الاحتجاز، فالأزقة الضيقة المتعرجة كانت تعج بالزوار للاحتفال بعيد الفصح، ولابد أن أرضية الشوارع غير المستوية ذات الحجارة المرصوفة باليد جعلت خطوات يسوع تتقلقل وهو يمشي باضطراب تحت ثقل العارضة الخشبية على كتفيه. ولو سقط وذراعاه مربوطتان بالعارضة الأفقية لما حال شيء دون تهشم وجهه على الحجارة. ولما وصلوا إلى مكان كان أهل المنطقة يسمونه موضع الجمجمة، ألقوا عارضة الصليب أرضا وثبتوها بأعلى السارية الأفقية، ثم مددت الضحية على الخشبة وتثبت على الصليب وذراعاه مشبوحتان فيما رجلاه ممدودتان على السارية. وقد كانت الضحية يربط عادة في موضعه، مما لا يبدو وحشيا على نوع خاص، حتى تأخذ في الحسبان أن موته إذاك كان يستغرق وقتا أطول منه حين يسمر. وفي سبيل فهم أفضل لتأثيرات الصلب في الجسم، جعل الدكتور فريدريك زغيب، وهو طبيب شرعي في علم الأمراض، الصلب موضوع دراسة علمية استغرقت أكثر من 50 سنة. وقد تضمنت اختباراته تربيط متطوعين على صليب لملاحظة سلوكهم وتسجيل استجاباتهم الفيزيولوجية، وراقب عن كثب تنفسهم وضغط دمهم ومعدل دقات قلوبهم ودورتهم الدموية، بل أيضا كمية الأكسجين في الدم. وقد غيرت نتائج بحثه الطريقة التي بها ينظر المؤرخون إلى الصلب. عانى معظم مختبري الدكتور زغيب انزعاجا شديدا في غضون أول نصف ساعة، فقد خدرت سواعدهم وشعروا كما لو أن أكتافهم تخلع من تجاويفها. ولتخفيف الألم والخدر في أذرعهم عمدوا بطريقة غريزية إلى دفع أجسامهم نحو الأعلى بواسطة أرجلهم، وعندئذ كانت أرجلهم تتشنج وتنهك ويعتريها البرد فيقوسون ظهورهم. ولكن ذلك كان يغدو بسرعة أصعب من أن يحتمل، فيعودون إلى أحد الأوضاع الأخرى، وأخيرا يضطر المتطوعون إلى إبقاء أجسامهم دائمة الحركة لكي يداروا الألم في أذرعهم وصدورهم وظهورهم وسيقانهم. وتصور القيام بذلك 24 ساعة في اليوم وعلى مدى أيام بغير انقطاع. هذه الاختبارات فضلا عن دراسة للوثائق التاريخية بيّنت أن الوفاة غالبا ما حدثت من جراء التعرض للعوامل الجوية أو الجفاف أو الجوع أو الاختناق النهاكي. وفي حالة الاختناق كان تلوي الضحية بلا توقف يجعله بالغ الإرهاق والجفاف وسوء التغذية، بحيث يعجز عن أخذ نفسه التالي مما يؤدي إلى الاختناق. وإذا كان الجلاد ساديا على نحو خاص كان يزود الصليب بسناد هو عبارة عن سرج مسنن يوصل في منتصف سارية الصليب تقريبا وبين ساقي الضحية، بحيث يمكنه إسناد جسمه من حين إلى آخر. وكانت هذه المسخرة الشاقة تريح السجين قليلا من بؤسه في سبيل إطالة عذابه. وتعجيلا للأجل، كان الجلاد الجلف يستطيع تعليق الضحية بالمسامير بدلا من الحبال، مما يسبب الوفاة في غضون ساعات لا أيام. ولئن كان الضحية يعاني وقتا أقصر فإن حدة عذابه لا تكاد تتصور. وقد حدد الأطباء بواسطة جملة وسائل أن الضحية كان يسمر على الصليب بمسامير تخترق اليد عند قاعدة راحتها وبزاوية تجعل المسمار يخرج من المعصم. ولم يكن من شأن ذلك أن يسند ثقل المصلوب فحسب، بل كان أيضا يسبب له أكبر مقدار من الألم. وكان المسمار المدقوق في راحة اليد بلزق المعصم يتلف إتلافا بالغا العصب المتوسط في الذراع والساعد، فلا تكاد تمضي ساعتان حتى يعاني الضحية ألما يعرف بالاعتلال السريع. قال أحدهم: هذه المتلازمة شوهدت عموما في أثناء سني الحرب بعد الإصابات الجزئية في العصب المتوسط وغيره من الأعصاب الخارجية، فيكون الألم شديدا جدا ويوصف بأنه شعور حاد غريب بالحرقة أو السفع بالغ الحدة، بحيث ينجم عذاب هائل عن أي مس ولو من ثوب أو نسمة هواء. وربما تفاقم العذاب من جراء الحركة أو الارتجاج أو الضجة أو التأثر العاطفي، ويخترق الألم الذراع مثل شهب البرق، فيعنى المريض كليا بتجنب أي مس وبإبقاء الطرف في وضع ثابت، وغالبا ما يغمى على ضحايا الاعتلال السريع إن لم تتم السيطرة على الألم. وقد كان على الضحية المسمر على الصليب كشخص مقيد في مكانه أن يبقي جسمه أيضا في حركة دائمة لتسكين الألم في ذراعيه وصدره ورجليه، الأمر الذي يؤدي تاليا إلى إثارة الأعصاب المتلفة في جراح المسامير. ولاحقا إذ يستبد الإعياء يصعب التنفس ويتطلب جهدا مضاعفا. وقد حشدت جيم بيشوب العلم والمعلومات التاريخية وخياله الشخصي لوصف حالة يسوع في معاناته. قال: باتت ذراعا يسوع الآن على شكل الرقم 7، وهو واع لظرفين لا يطاقان. أولهما أن الألم في معصميه كان أشد من أن يحتمل، وأن التشنج العضلي عقل ساعديه وأعلى ذراعيه ومنبسط كتفيه، والثاني أن عضلاته الصدرية في جانبي صدره قد شلت شللا فوريا، وقد سبب له ذلك هلعا لا إراديا، إذ تبين له أنه رغم تمكنه من استنشاق الهواء إلى داخل رئتيه كان عاجزا عن إخراجه. وفي الحال رفع يسوع نفسه على قدميه النازفتين، وإذ ثقل وزن جسمه على مشطي قدميه ضغط المسمار الوحيد بشدة على أعلى الجرح، وببطء وثبات اضطر يسوع إلى رفع نفسه أعلى فأعلى إلى أن ستر رأسه، إلى حين اللافتة التي نمت عن جريمته. ولما باتت كتفاه ويداه على مستوى واحد صار التنفس سريعا وأسهل، وشأنه شأن المصلوبين الآخرين قاوم الألم في قدميه لكي يتمكن من التنفس بسرعة لحظات. ثم لما لم يعد يستطع احتمال الألم السفلي الذي عقل ساقيه وفخذيه وانتزع أنات من الأقوى، ترك جذعه يتدلى أدنى فأدنى، ونتأت ركبتاه قليلا على حدة، ثم أطلق زفرة عميقة إذ أحس أنه معلق بمعصميه. ولا بد أن هذه الدورة تكررت مرة بعد مرة.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. مستمعي، إن كان لديك تعليق أو سؤال أو تواجهك مشكلة ما، اكتب إلينا على العنوان التالي: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. نرحب بك صديقا، وإلى اللقاء.